رأيت التعليقات والأسئلة اللي جاتني في البريك. أولا وريتني أن أنا نجحت أن أوصل لكم، يعني أن الحقيقة وصلت لكم، دي أول حاجة، فنشكر ربنا حتى لو الحقيقة صعبة فنجحت أن أوصل فيها إليكم. الحاجة الثانية بشأن هل ده عدل ولا هل الله ظالم، فبالتأكيد السؤال ده صعب جدا وهيؤجل تناوله ضمنيا. في الجزء الثاني لابد ان احنا سنقترب من هذا الموضوع، هل هذا من العدل ان الانسان تتشكل اسس شخصيته وهو لا حول له القوة يضطر يكافح بقى عمره في تغييرها، فده لابد ان يؤجل لما نيجي نتكلم عن كيف نتناول هذه المأساة. اوكي، اذا توقفنا في هذه المقولة ان هذا الاحتياج الاساسي الى الحب من المفترض ان يسدد بطريقة اساسية في السنوات الخمس الاولى من حياة الانسان. ادلر قال في الاربع سنوات، شخص ثاني قال ثلاث سنوات اسمه باولبي، فعلى اي حال مش بعد الخمس سنين الاولى، ويسدد اساسا عن طريق الوالدين ثم رموز السلطه الهامين في حياه الطفل كرموز الله على الارض، لان السنوات الخمس الاولى من العمر فيها تتكون اسس البناء النفسي للانسان او ما يسمى بالصوره الذاتيه للانسان عن نفسه، والتي تتحكم تماما في رؤيه الانسان لنفسه وللعالم فيما بعد، زي ما بيقول كاتب اخر دكتور ماك برايد، بيقول الكلمات الاتيه: يولد الطفل في عالم يتطلب منه وفق طبيعة الميلاد والنمو الخضوع لإرادة الآخرين، ويظل الطفل لفترة أكثر بكثير مما هي عليه عند صغار المخلوقات الأخرى سلبيا ومستقبلا للتأثيرات والخبرات التي لا يقوى على التحكم فيها. إذا وفق طبيعة ميلاد ونمو الطفل بيقعد فترة أطول خاضعا لإرادة الآخرين مستقبلا وسلبيا للتأثيرات والخبرات، سلبيا ومستقبلا. نقطة أخرى بتصير السؤال جوانا، هل هذا من العدل؟ وفق طبيعة الميلاد والنمو طبعا، لأنه طفل الإنسان كان البشري أكثر تعقيدا من أي طفل آخر، عشان كده بيقعد مدة أكثر مما هي عليها عند صغار المخلوقات الأخرى، سنة واثنين وثلاثة. اللي ربى قطة أو كلب عنده في البيت هيعرف أنه ست شهور بيبقى أدلت، بيبقى بالغ ومستقل، لكن الإنسان بيقعد سنة واثنين وثلاثة لأنه أكثر سموا وتعقيدا، وتعقيد الإنسان تعقيد شديد جدا وإزداد بطريقة يصعب فهمها بعد السقوط. يعني لازم نعرف أن ما حدث بعد السقوط في الكائن البشري شيء عسير الفهم، وربما لن نستطيع أن نلم بكل جوانبه. ما حدث للكائن البشري بعد السقوط ربما لن نستطيع أن نلم بكل جوانبه. فإذا بيقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة سلبيا ومستقبلا، بالتدريج طبعا بتقل عملية السلبية والاستقبال، سلبيا ومستقبلا للتأثيرات والخبرات، زي ما قال أدلر الانطباعات التي تتكون بسبب هذه الخبرات تأثر على مواقفه نحو الكون كله ونحو الحياة، فبيفضل سلبيا، ماك برايد بيسميها سلبيا ومستقبلا للتأثيرات والخبرات التي لا يقوى على التحكم فيها، لا يقوى على التحكم فيها. الطفل هو عنده سنتين لا يستطيع أن يتحكم فيما يقدم له من الخبرات، وهي دي الخطورة وهي دي الجرائم، أن الطفل لا يستطيع أن يقوى على التحكم على الإطلاق فيما يقدم له من خبرات نفسية وانفعالية وعاطفية وجسمانية وفكرية وجنسية، لا يستطيع أن يتحكم في أي نوع من الخبرات تقريبا، لا يقوى على التحكم فيها، بل يظل سلبيا ومستقبلا فقط، وكل ما كان صغيرا يستقبل على أن هذه الخبرات هي ذاته، هو هكذا، هذا هو أنا. نكمل مع ماك برايد، وحتى يبلغ المستوى الذي يستطيع في ممارسة قدرته على الاختيار والتمييز والتحكم الذاتي، تكون أسس بنائه العقلي والنفسي المستقبلية قد تكونت. قد تكونت. وحتى يبلغ المستوى اللي فيه هيقرر بقى يدخل أدبي ولا علمي، يختار إيه، يقرأ إيه، ما يقراش، يروح يطلب مشورة ما يروحش، يطلب الله أو يرفض الله، يعمل إيه في الحياة. لما بيصل الإنسان إلى المستوى الذي فيه يستطيع أن يمارس قدرته على الاختيار والتمييز والتحكم الذاتي، نعم سيختار ويميز ويتحكم، ولكن بناء على أسس بنائه العقلي والنفسي التي قد تكونت أو وضعت. هنا الخطورة الرهيبة، هنا المعضلة كلها، إنه سيختار ويقرر لنفسه، نعم وهو عنده 18 و20 و30 سنة، لكن اختياراته دي ما لم يحدث تعديل أو تأثير أو تحويل حسب كلمات أدلر في هذا البناء الفوقي اللي بني في شخصيته، فإذا اختياراته دي كلها محكومة، وده اللي خلى فرويد يقول بالحتمية النفسية، إنه محتم عليه ما سيكونه. وطبعا الجميع رفضوا هذا، ان الانسان يستطيع التغيير والا احنا هنا موجودين ليه؟ لكن التغيير صعب جدا، لان اسس البناء العقلي والنفسي المستقبليه 30 40 50 60 70 80 سنه قد تكونت، عليه مشوار ضخم من محاوله اكتشاف هذه الاسس والانطباعات والمواقف التي صبغت بها حسب كلمات أدلر صبغت بها شخصيته، ويعمل على تحويلها أو تغييرها. هذا البناء الفوقي ويعمل على تحويله أو تغييره. إذن كلمات ماكبرايد تؤكد لنا هذه الفكرة الصعبة الرهيبة التي تبدأ منذ العام الأول في الحياة، أنه بيظل الإنسان خاضعا لإرادة الآخرين، ويظل الفترة أكتر بكثير مما هي عليها عند صغار المخلوقات الأخرى، من شهر ولا اثنين، لا سنة واثنين وثلاثة واربعة، سلبي ومستقبل للتأثيرات والخبرات التي لا يقوى على التحكم فيها. وافتكروا أن هذه الخبرات تصنع انطباعات تصبغ موقفه من الحياة ومن نفسه. وأخيرا حين يبلغ المستوى الذي يستطيع فيه ممارسة قدرته على الاختيار والتمييز والتحكم الذاتي، تكون للأسف أسس بنائه العقلي والنفسي المستقبلية قد تكونت. وربما كلمة للأسف كلمة غير دقيقة، لأن الله هو الذي وضع هذا النظام، الله هو الذي وضع النظام إن هذه الأسس توضع في الطفولة، لكن الله لم يضع أن هذه الأسس يتم تشويهها، فالله هو الذي وضع هذا النظام. كان ممكن الله يضع نظام مختلف، ان الانسان يتولد عنده 15 سنة ويتولد جاهز، ما نعرفش ازاي، لكن الله اختار هذا النظام، ان الانسان يولد طفل سلبي مستقبل يتأثر من هذه الخبرات ويكون انطباعات من هذه الخبرات تصبغ شخصيته، ويتأثر بها من الوالدين ويكون تصورات معينة عن نفسه وعن الحياة تؤدي إليه إلى باقي الحياة. لكن الله لم يخطط، لم يقصد، ولم يعني بأن هذه الأنظمة وهذه الميكانيكية تتشوه وتمرض وتصاب بالاضطراب. إذن نقدر نقول أنه حين يفقد الإنسان بطريقة أو بأخرى هذا الاحتياج الأساسي للحب، ودلوقتي فهمنا إيه هو الاحتياج الأساسي للحب، لما يفقد الإنسان هذا الاحتياج الأساسي للحب مبكرا، بمعنى أنه يفقد إحساسه بأنه شخص ما، somebody حسب كلمة واجنر بني آدم، فإنه يشب متشكلا بطريقة تجعله يتصرف أو يسلك طوال حياته ربما فيما بعد مدفوعا نحو محاولة تسديد هذا الاحتياج المفقود بشتى الطرق التعويضية المختلفة. لأن هناك قاعدة علم نفسية لا تغيير فيها زي القواعد الفيزيائية التي وضعها الله للحياة، هناك أيضا قواعد مورال أدبية نفسية. هذه القاعدة بتقول إن الاحتياج يولد الدافع والدافع يقود إلى التصرفات والسلوك. فإذا الإنسان لن يتصرف إلا حينما يكون مقادا أو مدفوعا من داخله بناء على احتياج ما. والمقصود من هذا الأمر هو أن يكون هناك عندنا احتياجات إيجابية في الحياة تدفعنا إلى أن نقوم بمحاولات. يعني إن ما كانش عندي احتياج أن أوصل لكم تعليم ما كهذا مش هكون مدفوع أن أنا أعمل سيمينار زي كده، وبالتالي مش هيحدث تعليم. لابد أن يكون هناك احتياج أن الإنسان يصنع شيء ما فيكون مدفوع فيتصرف. فالقاعدة دي لا تغيير فيها. إذا لما يكون هذا الاحتياج هو احتياج مبني على اضطراب أو نقص ما، احتياج لتسديد، احتياج أساسي، شيء أساسي مفقود في الطفولة، فإذا الدافع هنا سيكون مضطرب وسيؤدي إلى سلوك مضطرب. وهذه هي المحاولات التعويضية. فهنروح لموريس واجنر صاحب كلمة somebody، الإحساس بأنك شخص ما، the sensation of being somebody، وهنلاقيه بيقول الكلمات الآتية عشان نفهم اللي بيحصل. نطبق قاعدة الاحتياج يولد الدافع والدافع يقود إلى السلوك، طبقها بقى على فقدان هذا الاحتياج الأساسي للحب في الطفولة. موريس واجنر يقول الآتي: حيث أن الطفل غير المحبوب لا يستشعر الإحساس بالانتماء في مواقف والديه نحوه، فهو يبدأ في أن يكسب الإحساس بالقبول عن طريق الاستحواذ على انتباه الآخرين، عن طريق مظهر متميز أو سلوك غير معتاد، أو عن طريق التفاخر بالحصول على تقدير ممتاز يعطيه مكانة جيدة. مجرد ما يقول لنا واجنر كلمة يكسب، earn to earn، أن يكسب، هنا بنعرف أن في خلل حصل وأن الطفل لم يحصل على هذا الاحتياج الإلهي السليم، الاحتياج للحب الأساسي. فلما يكون الطفل حسب كلمات موريس واجنر غير المحبوب لا يستشعر هذا الإحساس بالانتماء، فاحنا بنشوف هنا الانتماء والتوطد النفسي فقدوا، فبالتالي نقدر نسميه انه طفل لم يحصل على الحب الاساسي، طفل غير محبوب، لا يستشعر في مواقف والديه نحوه، في مواقف معينه لازم يعملوها نحوه. هيجي وقت ودي امثله ليها زي ما قلت، في مواقف معينه لازم يعملوها، اهمها القرب الجسمي والدفء الى اخره، شفناها في كلمات توماس هاريس وإيريك بيرن. المواقف دي يعني حينما لا توصل للطفل الإحساس بالانتماء والتوطد النفسي في يوم فيصبح طفل غير محبوب، يبدأ هذا الطفل to earn، أن يكسب الإحساس بالقبول. فعايزين نتوقف عند كلمة to earn، أن يكسب. مجرد ما نوصل إلى أن الطفل يحتاج أن يفعل شيئا لكي يكسب، إذن هنا الخلل حصل، الطفل لا يجب أن يفعل شيئا. كلمة earn to earn أنه يكسب حاجة، دي كلمة بتستخدم على الحياة الراشدة، لما أنا أخرج للعمل عشان أكسب رزقي، فأنا بتعب وبشتغل علشان أكسب شيء ما أستحقه بناء على ما فعلته. لو أنا ما اشتغلتش وما دفعتش وما عملتش، لم أقم بما يجب أن أقوم به، فأنا لا أستحق، لا أستطيع أن أكسب المال، لا أستطيع أن أكسب الرزق، لا أستطيع أن أكسب ما يعطيني الحياة. ده معنى كلمة يكسب. كون أن الطفل يبقى عنده سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة ويستشعر من خلال فقدان الحب أو الإحساس بالانتماء من مواقف والديه نحوه، انه محتاج ان يكسب الاحساس بالقبول عن طريق كذا وكذا وكذا. فقبل ما نروح لكذا وكذا وكذا المحاولات التعويضية، فكون ان احنا نصل الى ان الدافع اللي بيدفع الطفل هو انه عايز يكسب الاحتياج الذي لم يأخذه مجانيا فور فري، محتاج يكسبه بسبب شيء ما هيعمله، فلو ما عملوش فهو لن يأخذ هذا الحب أو الانتماء. مجرد أن يصل الطفل إلى هذا معناه أن الانتماء مفقود، ومعناه أن الحب مفقود، وبالتالي كل هذه المحاولات التعويضية المختلفة التي تعبر عن اندفاع أو عن باعث في داخله ودافع لتسديد هذا الاحتياج هي محاولات مرضية تعويضية تعبر عن نقص شديد في الحب والأمان والانتماء. بيحط لنا موريس واجنر بعض الحاجات الشائعة التي تشكل محاولات تعويضية مختلفة، عن طريق الاستحواذ على انتباه الآخرين، الطفل اللي عايز يستحوذ على انتباه الآخرين، عن طريق مظهر متميز أو سلوك غير معتاد، أو عن طريق التفاخر بالحصول على تقدير ممتاز يعطيه مكانة جيدة، إنه يبقى الأول على الفصل، ويبقى أشطر واحد، أو أكتر واحد بيعرف يسمع آيات في مدارس الأحد، أو أكتر واحد بيعرف يعمل، أو كون إن هو يجد يتخذ مسالك معينة أو تصرفات معينة علشان يستعيد بها الحب والانتماء المفقود، فهذا يورينا المرض، وبالتالي يقول لنا إن الفشل حصل، وهذه المحاولات التعويضية هي مجرد محاولات فاشلة من الطفل على قد قدرته، لكن لن تأتي له بشيء، وطبعا هتستمر معاه إلى أن يحدث التغيير. إذا حدث تستمر معاه قد إيه؟ 20 30 50 60 سنة ممكن، لغاية ما يموت ممكن، لأنه هيفضل دايما مدفوع بتسديد هذا الاحتياج حتى وهو غير داري، حتى لو هو مش دريان هو بيعمل كده ليه؟ لأن الإنسان ممكن يتصرف تصرفات كثيرة ويتحرك في الحياة كثيرا جدا وهو مدفوع بأشياء لا يدري بها. بناء على إيه؟ بناء على الحقيقة الأساسية التي وضعها فرويد وهو محق فيها، محدش أبدا قدر إلا أنه يؤيد فيها، وهي أن هناك عقل باطن وعقل واعي. ففي العقل الباطن أو اللاشعور حسب ما هنسميه هناك أشياء كثيرة لا يدري بها الإنسان في نفسه، هو مش دريان بها لكنها موجودة هناك. ليس كل ما هو بداخل الإنسان الإنسان يدري بيه، لا، الإنسان مش داريان بحاجات كتير، الأغلبية العظمى مما يحدث في داخله هو غير داري بيه، وهذا ما يسمى بالباطن أو اللاشعور أو اللاوعي. فممكن يعيش طول عمره وهو مش داريان هو ليه بيتصرف بهذا النهج أو بهذه الصبغة أو بهذا الطريق وهذه الأساليب، إلا أنها في الحقيقة هتفضل مسيطرة عليه كمحاولات تعويضية لكي يحاول أن يكسب شيئا ما أخدوش من 25 من 30 من 40 سنة كان لازم أن ياخده، وطول ما هو ما أخدوش هناك خلل ما، حتى لو جابوله، أذكركم بالتشبيه، حتى لو جابوله 3 لتر من مصل شلل الأطفال مش هيعمل حاجة، هيظل هناك خلل ما. وأسلوب تناول هذا الخلل، إذا جينا وتكلمنا عن أسلوب المعالجة أو طرق المعالجة، أسلوب مختلف خالص عما يبدو إلى ذهن هذا الإنسان من محاولات فاشلة للتعويض. إذن هذه الأساليب التعويضية التي يلجأ، هذه هي الأساليب التعويضية التي يلجأ إليها الطفل لتعويض نقص الحب، بمعنى أن السلوك المضطرد للطفل وكذلك للبالغ فيما بعد طبعا إنما يعبر عن احتياج أساسي غير مسدد يدفع الطفل لمحاولة تسديده بطريقة أو بأخرى، أو على الأقل هيدفع الطفل للاحتجاج حتى لو ما أخدش مسالك أكتف نشطة يحاول يعوض بيها، فعلى الأقل هياخد مسالك وتصرفات تانية يعبر بها عن احتجاجه، عن فقدان هذا الاحتياج، سلوكيات وتصرفات مضطربة معينة، لأنه لابد أن يحصل على ما أسماه موريس واجنر سيلف فيريفيكيشن، لابد أن يحصل على تأكيد الذات أو التحقق من الوجود الذاتي. هذا التحقق من الوجود الذاتي اللي بيبدأ يواجه التحدي بتاعه من لحظة الميلاد، إن لم يتحقق من وجوده ويتأكد من ذاته من خلال التربة الصالحة في العامين أو الثلاث أعوام الأولى من الحياة، أو ربما حتى في الأشهر الأولى من الحياة، فسيحدث احتجاج أو اضطراب أو سلوكيات مضطربة. فعلى الأقل جدا سيحتاج لأنه عايز يأكد ذاته ويتأكد من صحة هذه الحياة التي سيعيش فيها، لكنه مش قادر. السلوكيات دي علشان أشرحها، العلماء اتفقوا وعملوا دراسات طويلة جدا وشاهدوا لسنوات عديدة الأطفال وهم بينمو، وعلى رأسهم واحد اسمه باولبي قضى 40 سنة من عمره هو والفريق العمل بتاعه، 40 سنة. فده بيوريكم يعني ايه دراسات بتتعمل. 40 سنة بالضبط قضاهم في دراسة الثلاث سنين الأولى من حياة الأطفال وتأثيرهم على بعض كده. باولبي والجميع اتفق معاه على ان في تصعيد معين في هذه السلوكيات اللي بتعبر عن دافع لمحاولة تسديد الاحتياج المفقود او تعويضه، او على الاقل احتجاج عن فقدان هذا التسديد، والطفل مش عارف يعمل ايه غير انه يحتاج. هذا التصعيد بيبدأ اولا بمحاولات جذب الانتباه، زي ما قال واجنر، محاولات جذب الانتباه سواء المحاولات الايجابية او السلبية، زي ما قال واجنر، نرجع لكلمات واجنر، عن طريق الاستحواذ على انتباه الآخرين، عن طريق مظهر متميز أو سلوك غير معتاد، أو التفاخر بالحصول على تقدير ممتاز يعطيه مكانة جيدة، إنه يبقى هو الشخص مثلا الطيب الطيع الشاطر المحبوب المطيع فيحصل على الانتباه. أو محاولات سلبية، إنه العكس بقى تماما، إنه يكون هو الطفل ده دايما الطفل المشكلة، دايما المشاغب، دايما اللي بيجوا من الحضانة بيشتكوا لأمه إنه هو كل يوم يعور عيل في الحضانة، تسيبه دقايق ترجع تلاقيه مكسر لها حاجة في الشقة. فهذه المشاغبة هي محاولة لجذب الانتباه بس محاولة سلبية، لأن إذا كان مش قادر ياخد الانتباه ده بطريقة أخرى ولا بطريقة إيجابية، مش قادر يبقى الطفل الحلو المطيع الجميل، فهو هياخده ولو حتى بطريقة إن أمه هتضطر كل يوم تروح الحضانة تشوف المصائب اللي بيعملها. فإذا هو حصل على هذا الانتباه لأنها كل يوم هتروح له، لأنها هتضطر تقعد معاه كل شوية عشان ما يكسرش حاجة. فالمشاغبة أيضا هي طريقة سلبية لكنها حققت له النتيجة إنه حصل على الانتباه. التصعيد التالي بعد محاولات جذب الانتباه هو التمرد، والتمرد هو أساسا عبارة عن الصراع حول القوة مع الأهل ورموز السلطة، أو الغيرة أو التنافس. فالصراع حول القوة مع الأهل، التحدي للأهل. لما نصل إن الطفل، وأنا بقدم محاضرات احتياجات الطفل تحت سن 5 سنين، بتجيلي أسئلة كتير فيها الطفل إن الطفل بيتحدى الأم، قصة التلفزيون مش هطفيه مش هقوم، طب اعمل فيه ايه؟ فانا بتبقى اجابتي هو انه ليه الطفل وصل ان يتحداكي؟ ليس من الطبيعي ان يتحداك الطفل. التحدي والصراع حول مين فينا الاقوى ومين اللي هيمشي كلمته هو تعبير عن التمرد. مفيش طفل في طبيعته متمرد، محدش يقدر يقول اصل هو شخصيته قوية، لا، هو ليه وصل؟ طبعا هناك اطفال شخصيتهم قوية، لكن في فرق بين الشخصية القوية وبين التحدي والتمرد، لازم نميز الفرق ده، لو مش عارفين لازم نسأل ونقرأ ونتعلم ايه الفرق بين الشخصية القوية والتمرد. لكن الطفل يتمرد معناه ان هو بيصارع حول القوة، فالمصارعة حول القوة مع الاهل انه يبقى هو الاقوى، هذا تصعيد جديد وأعلى لمحاولات الطفل لتعويض نقص الحب والانتباه وفقدان الأمان والانتماء. ما قدرش يجذب الانتباه بطريقة إيجابية أو سلبية، فتمرده هو الطريق الوحيد أمامه دلوقتي أن يتمرد. التصعيد الثالث هو الانسحاب. قد تمرده، وبالتأكيد تمرده لا يأتي له بما يحتاجه، احتياجه هيفضل كما هو، هيفضل كما هو، يشعر بأنه منفصل ووحيد وغير محبوب ولا ينتمي. حتى بعد جذب الانتباه وبعد التمرد، إذا ينسحب الطفل وينطوي إن لم يجدي التمرد، ينسحب وينطوي. التصعيد الرابع والأخير هو اليأس، وصول الطفل إلى اليأس، إن لا حاولات جذب الانتباه ولا التمرد ولا الانطواء فعلوا شيئا، فهو قد أفلس. الطفل هنا أفلس، ما عادش عارف يعمل إيه، مش عارف يعمل ايه عشان يعوض نقص الحب، مش عارف يعمل ايه عشان يحصل على الامان، مش عارف يعمل ايه عشان يحصل على الانتماء، لانه ما فيش حاجه في ايده في الحقيقه يقدر يعملها لكي يحصل على الامان والانتماء. وكون ان هو يحاول يعمل حاجه كما قلنا للحصول على الامان والانتماء، فهذا هو الخلل بعينه، كون ان هو بيحاول، فالمحاولات دي لا تجدي، فاذا لا يجد امامه سوى الياس الاحباط. هو ياس تماما، لانه لا شيء سيعوض له ما قد فقده. فشلت جميع المحاولات السابقة العدوانية والتخريب، الانتقام والتبلد واللامبالاة هما ما يتبقى له. العدوانية والتخريب ليس من باب التمرد، لكن من باب التعبير عن العجز واليأس. العدوانية والتخريب والانتقام أو العكس، التبلد التام واللامبالاة والإصابة بالاكتئاب، مجرد تعبير عن العجز والاستسلام الكامل للإحساس التام بعدم القيمة وعدم القدرة، لأنه فقد الأمان والانتماء. موريس واجنر مرة أخرى بيفسر لنا هذا الأمر، بيقول إن الإنسان الذي قد حرم من الحب، وجميلة كلمة الحرمان، هناك حرمان هنا لأنه لابد أن يحصل عليه فور فري، مجانا، لا يستطيع أن يكسبه مهما عمل، ففي حرمان، في نقص، في عجز، في ديفيسيت حصل هنا. الإنسان الذي قد حرم من الحب في علاقات الطفولة هو شخص مغلق عليه في أسلوب للتفكير نرجسي، يعني مش قادر يشوف غير نفسه، وهذا الاحتياج غير المسدد، مش قادر يكون عنده أي دافع آخر غير محاولة تسديد هذا الاحتياج. فعشان كده هو شخص مغلق عليه، أصبح محبوس أسير احتياجه غير المسدد، ما يقدرش غير أنه يفضل محبوس في هذا الاحتياج، مدفوع دائما بأي طريقة إلى محاولة تسديد هذا الاحتياج. فهو مغلق عليه، نمرة واحد. نمرة اثنين، مغلق عليه في أسلوب للتفكير نرجسي طفولي جدا، كما لو كان عنده شهر وشهرين وثلاثة، وهو عنده 4 سنين و5 سنين و7 سنين و8 سنين و30 سنة و40 سنة، نرجسي متمحور حول الذات وحول تهنين الذات. تهنين الذات هي ترجمتي لسيلف جراتيفيكيشن، حول تهنين، ارضاء، طبطبة على الذات. فهو مش قادر يخرج برا هذا السجن او هذا الاسر، ان يحاول ان يعود نفسه، ان يهنن نفسه، أن يلف ويدور ويتمحور حول نفسه واحتياجاته المفقودة. نكمل مع موريس واجنر، وفي أسلوب التفكير هذا هو مدفوع لاستخدام بيئته. هنا بنرى كلمة مدفوع، هو موتيفيتد، مدفوع، ما يقدرش غير أنه هناك شيء داخلي، الاحتياج الناقص يدفعه، مدفوع لاستخدام بيئته لإثبات وتأكيد ذاته. وهنا كلمته الخاصة self verification، التحقق من هذه الذات. فاكرين زمان في الدايل اب في النت في الكمبيوترات، علشان تكتب باسورد كلمة السر، والكمبيوتر لازم يتحقق يفيريفاي ان الكلمة دي صحيحة. هذا هو الverification، طفل محتاج ان يتأكد من ان هذا العالم سيستطيع ان يحيا فيه، وأنه له قيمة وله وجود، وهو يستطيع أن ينتمي ويندمج ويطمئن إلى هذا العالم. فمجرد أننا لا نعطي هذه التربة، verification denied أو password denied، الطفل لا يستطيع أن يحصل على هذا التأكيد، فلا يجد إلا الشك والخزي، دول اللي هنشوفهم في المرحلة اللي جاية، الشك والخزي في النفس. زي بالضبط ما تبقى كلمة السر الباسورد مرفوضة، denied، غلط، انت دخيل على هذا العالم، انت بتحاول تقرصن وتدخل على الموقع ده غلط، الباسورد خاطئة اللي انت حطيتها، انت خطأ، دخولك الى هذا العالم خطأ، هذا العالم خطأ بالنسبة لك، لا تستطيع ان تحيا فيه، لا تستطيع ان تطمئن اليه، لا تستطيع ان تثق فيه، وهذا العالم هو انت. هي دي مشكلة، ان انت هو هذه العالم، هذه الحياة، لانه لا فرق بين السلف والأذرز، فأنت هذه الذات هي هذا العالم وهذه الحياة، فأنت خطأ، هذه الحياة لا تستطيع، ونفسك وذاتك لا تستطيع أن تطمئن إليها. لا تستطيع أن تطمئن إلى هذه الذات وإلى هذه الحياة، لا تستطيع أن تثق، لا تستطيع أن تثق. إذا نرجع لواجنر، وفي أسلوب التفكير هذا هو مدفوع لاستخدام بيئته لإثبات وتأكيد ذاته سواء بطريقة واضحة أو بطريقة خفية، فإن لم يستطع أن يجد تأكيدا كافيا للنفس من إعجاب الآخرين به وانجذاب بهم إليه، فسوف يعكس أسلوب تفكيره نحو نقده لذاته ورثائه لنفسه واشتكائه من الإحساس بالعجز، من الانسحاب والانطواء واليأس، أو أن يجد إحساس بأنه شخص ما عن طريق المرض والعجز. الإنسان لابد أن يجد بطريقة ما أو أخرى، حتى لو الطرق دي فاشلة ومريضة، لابد أن يجد تأكيد أنه شخص ما، وإلا يصل إلى الجنون أو الموت، يصل إلى الجنون أو الوفاة أو التخلف العقلي أو الأوتيزم أو أي من هذه الاضطرابات الشديدة جدا. فلازم هيجد ولو حتى حسب ما بيقول واجنر، ولو حتى عن طريق المرض والعجز، ولو حتى عن طريق المرض والعجز، عشان كده يصل إلى اليأس. نكمل مع واجنر، إزاي عن طريق المرض والعجز يحصل الإنسان على إحساس بأنه شخص ما؟ هو طبعا ده أسوأ طريق، بس هو ملقاش طريق تاني، هو من الأساس مش مفروض إن هو يبحث ويسعى ويكسب، لكنه لما حاول بالطرق السلمية أو بالتمرد ما نفعش، فما لقاش أي طريق غير المرض والعجز. يكمل واجنر ويقول، فحتى الاكتئاب رغم بؤسه فهو يمكن أن يستخدمه، هنا بيدينا مثال، حتى الإصابة بالاكتئاب، وهنا قمة اليأس والعجز، حتى الإصابة بالاكتئاب رغم بؤسه، بؤس الاكتئاب، الاكتئاب اضطراب بائس جدا ومؤلم جدا، حتى الاكتئاب فهو يمكن أن يستخدمه، اللي هو الطفل أو الإنسان، والأطفال بالمناسبة يكتئبون، أو تفتكروا الأطفال لا يكتئبون، الطفل يصاب بالاكتئاب طبعا زي البالغ بالضبط لكن بأسلوب مختلف، الطفل يصاب بالاكتئاب، مفيش حاجة اسمها الطفل بيكتئبش، الطفل يصاب بالاكتئاب تمام. فحتى الاكتئاب رغم بؤسه فهو يمكن أن يستخدمه كأسلوب للشعور بأنه شخص ما، عن طريق الشعور بالعجز الذي ينتجه الإحساس بالضعف والوهن الذي للاكتئاب. فالشخص المكتئب يستمد بعض الإحساس بأنه شخص ما من واقع أنه مبتلى بمشكلة يبدو عليها أنها مستعصية على العلاج، طريقة غريبة جدا تعبر عن قمة الاضطراب، انه من واقع انه مبتلى بمشكلة يبدو عليها انها مستعصية على العلاج، في هذا الشعور بانه مبتلى بمشكلة كرونيك مزمنة مستعصية ملهاش حل، يستمد احساس بانه اذا شخص ما مبتلى بهذا الاضطراب الذي لا يعالج، لانه لا يوجد طريق اخر يمكن من خلاله أن يكسب إحساس بأنه شخص ما ويحصل على تثبيت الذات أو التأكد من الذات. أولا يكون مغلق عليه في أسلوب للتفكير نرجسي متمحور حول الذات وحول تهنين الذات، وفي هذا الأسلوب يظل مدفوع لاستخدام بيئته لإثبات وتأكيد ذاته، يستخدم اللي حواليه، يستخدم الشقاوة، يستخدم محاولات اللطف والكسب الانتهاء، يستخدم أي شيء، حتى التمرد، حتى تحدي السلطة، إلى أن يصل إن لم يجد أن أو لم يستطيع أن يجد تأكيدا كافيا للنفس من إعجاب الآخرين به وانجذابهم إليه، فسوف يعكس أسلوب تفكيره نحو نقده لذاته، يبتدي ينحصر في الذات وينسحب وينطوي، ويرثي لذاته وينقد ذاته ويجلد ذاته ويشتكي من إحساسه بالعجز، أو أن يجد إحساس بأنه شخص ما عن طريق المرض والعجز. لازم نعرف ونلاحظ أن كثافة شدة السلوك المضطرب، هذا التصعيد في الاضطراب السلوكي، بتتناسب تناسب طردي مع عمق وشدة الاحتياج المفقود. فالطفل اللي بيحاول يجذب الانتباه بس باللطف أو ببعض المشاغبة، حجم فقدانه للاحتياج مش بضراوة وشدة الطفل الذي ينطوي ويكتئب وييأس، ومش بضراوة الطفل الذي يتمرد ويصارع مع الوالدين والسلطة ورموز السلطة على القوة. فكلما زادت شدة وكثافة السلوك المضطرب، ده عبر عن شدة الاحتياج. واجنر بيقول كلما شعر الطفل بأنه شخص محبوب، كلما قل احتياجه لتأكيد ذاته كإنسان بالغ في المستقبل، مش يحتاج أو أنه يخرج يكسب الرضا أو القبول ويفترضي الناس أو يكسب اهتمامهم وإعجابهم، ولا يحتاج للتمرد. والعكس صحيح، كلما قل إحساسه بأنه شخص محبوب، كلما عظم احتياجه لتأكيد الذات. الخلاصة إيه اللي عايز يقوله واجنر؟ فتأكيد الذات، بيقول واجنر، فتأكيد الذات والتحقق من الذات، السلف فيريفيكيشن، ده هو ضرورة أساسية. اللي عايز يقوله واجنر، تأكيد الذات والتحقق من الذات ضرورة أساسية لكي يبرهن الإنسان لنفسه بأنه ليس ناكرا. Nobody، استخدم كلمة nobody. كأن الإنسان يأتي بعد الانفصال عن جنة الرحم في هذا العالم الساقط بعد السقوط، يأتي وهو لديه التساؤل إن كان شخص ما أو نكرة، إن كان somebody أو nobody. ده الطرح الرئيسي اللي بيطرحه موريس واجنر في كتابه Sensation of Being Somebody، الإحساس بأنك شخص ما. الطفل يأتي إلى الحياة لحظة الميلاد، السنة الأولى، كما قال إريكسون، يواجه الثقة الأساسية في نفسه وفي الحياة، أو فقدان هذه الثقة الأساسية في نفسه وفي الحياة. يقولها واجنر بطريقة تانية، أنه يأتي وهو متشكك في نفسه وفي هذه الحياة، وهذه هي من أهم لعنات السقوط. من أهم لعنات السقوط أن الإنسان يأتي إلى الحياة وهو غير متأكد من أنه شخص ما، وهو عنده هذا الشك ويحتاج إلى بيئة خاصة جدا علشان يحصل على هذا التأكد. عشان كده واجنر يقول إن تأكيد الذات والتحقق من الذات ضرورة أساسية عشان يبرهن الإنسان لنفسه بأنه ليس ناكرا. فإذا حصل على الحب، قل احتياجه للسلف فيريفيكيشن، لإثبات الذات. فقد الحب ببساطة وباختصار، فقد الحب زاد احتياجه لتأكيد الذات. طب تناسب عكسي، زاد الحب الأساسي، مش أي حب، قل احتياجه لمحاولات إثبات الذات، self verification. قل الحب، زاد احتياجه لمحاولات البرهنة على الذات وتأكيد الذات. النبتة الصغيرة طلع محتاجة إلى التربة اللازمة الصحية اللي تؤكد لها أنها تستطيع أن تضرب بجذورها وتتأكد من صحة هذه الحياة. فقدت هذه التربة، تظل طول عمرها تحاول أن تؤكد بطرق كثيرة مدفوعة بها من داخلها هذه النفس إلى أنها شخص ما. عايز بالمناسبة قبل ما ننقل للمرحلة الثانية في إريكسون، أذكر أن موريس واجنر في كتابه ده اللي بستعمله حط تقسيم آخر دمج فيه المرحلتين الأولين، آسف، المرحلة الأولى كما هي دمج فيه المرحلتين التانيين اللي هم من سن سنتين إلى خمس سنين دمجهم في مرحلة واحدة، وبعدين المرحلة الثالثة اللي هي الطفولة المتأخرة أخذت المرحلة الرابعة عند إريكسون من 6 إلى 11. عايز أقول الثلاث مراحل دول عشان نشوف تقسيم آخر موريس واجنر بيؤكد فيه لكن بأسلوب آخر أكثر حداثة من إريكسون يؤكد فيه نفس الأمر. فخليني أرى لكم التقسيم ده اللي عمله موريس واجنر. بيقول بينما ينمو الطفل في مرحلة نموه الأولى اللي هي المهد السنة الأولى، يحاول أن يثبت لنفسه أنه ليس بغير مرغوب. أوكي؟ فالتحدي هنا بتاع الطفل اللي قال عليه إريكسون تحدي الثقة الأساسية أو فقدان الثقة الأساسية سماه واجنر هو تحدي أن يثبت لنفسه أنه مش مرفوض، أنه مرغوب، لأن حصل الانفصال عن جنة الرحم والقطع والإحساس بأنه وحيد very soon بسرعة. فهو إذن عايز يثبت لنفسه أو يتأكد خلال ال 12 شهر دول أنه ليس بغير مرغوب، فهو يولد بغير هذا اليقين في أنه محبوب. يعني ما بيتولدش عنده اليقين ده لله في لله، اليقين ده فقد بالسقوط. مفيش إنسان بيأتي لهذه الحياة وهو عنده هذا اليقين أنه محبوب وأنه ذو قيمة. فمحتاج أن نتأكد منها من هذا المعنى من خلال هذه التربة في سنة المهد في العام الأول. إزاي؟ نفس الكلام اللي قيل من قبل، مفيش حاجة مختلفة. بيقول واجنر وحب الوالدين يسدد هذه الرغبة، الحب الأساسي طبعا مش أي نوع من الحب اللي شرحناه، وحب الوالدين يسدد هذه الرغبة ويثبت إحساسه بالانتماء، يثبت يوطد يرسخ إحساسه بالانتماء، فلا يشعر الطفل بأنه ينبغي عليه أن يظهر بمظهر جيد أو أن يؤدي أداء جيدا، ما يحتاجش أن يخرج يكسب to earn اللي اتكلمنا عنها. لا يشعر الطفل بأنه ينبغي عليه أن يظهر بمظهر جيد أو أن يؤدي أداء جيدا ليحصل على بعض المديح الذي يشعره بأنه شخص ما، ما يحتاجش إلى هذا كيما يثبت لنفسه أنه ليس بشخص غير مرغوب. فهو يشعر بالانتماء بالفعل لأنه مش محتاج كده. ليه؟ لأنه already حصل على الانتماء إذا وجد التربة الصالحة، ما وجدش يبتدي يحاول أن يحصل على هذا الانتماء بطريقة. نيجي للمرحلة الثانية. واجنر يقول وعندما يتقدم الطفل في مرحلة نمو الثانية اللي هي الطفولة المبكرة تقريبا من سنتين لست سنين، فضم هو المرحلتين دول زي ما قلنا مع بعض بتوع إريكسون. عندما يتقدم الطفل في مرحلة نمو الثانية الطفولة المبكرة يحاول، لازال الطفل بيحاول في محاولات طول الخمس سنين أو الست سنين التأسيسيين دول، في محاولات من الطفل لازم يلاقي إجابات صحية ليهم وإلا الفشل مصيره ومنتظره باقي عمره. يحاول إيه؟ يحاول أن يثبت لنفسه ليس فقط أنه ليس بالشخص غير المرغوب بل أنه أيضا ليس بالشخص السيء. فهو عايز يتيقن مش بس من انه شخص محبوب ومرغوب، لا ده عايز يتيقن كمان ان هو he is good، ان هو شخص كويس. لانه لو شعر ان هو غير محبوب المرادف ليه لا يشعر بيه على طول ان هو وحش، لانه لو كان حلو كان اتحب. لو كان he is good في نفسه في ذاته انه كويس كان اتحب. اذا التساؤل الثاني هو انه عايز يتاكد انه مش بس غير مرفوض، ليس فقط أنه ليس بالشخص غير المرغوب فأنه محبوب، لكنه أيضا ليس بالشخص السيء لكنه شخص جيد. مين اللي بيعمل كده؟ نفس الشيء، حب الوالدين يثبت له قيمته وأنه ليس مضطرا لاستخدام المظهر الخارجي أو الأداء أو المكانة ليثبت لنفسه أنه شخص ما. مش محتاج صراع القيمة، مش محتاج استخدام المظهر الخارجي أو الأداء أو النجاح أو الطموح الزائد أو المكانة، مش محتاج لده. زي ما هو في المرحلة الأولانية مش محتاج أنه يحصل على المديح بطرق يلفت بها النظر، هنا مش محتاج أنه هو يسعى للصراع على القيمة لأن القيمة ستتثبت له إذا حصل على التربة الصالحة. أخيرا في نموه في مرحلته الثالثة بيقول واجنر اللي هي الطفولة المتأخرة السنوات ما بعد خمس ست سنين إلى أن يصل إلى المراهقة، في نموه في مرحلته الثالثة يحاول الطفل أن يثبت لنفسه ليس فقط أنه ليس بالشخص غير مرغوب، ولا أنه أيضا ليس شخصا سيئا فحسب، ولكن أنه أيضا ليس شخصا أقل، inferior، أدنى. هو عايز يتأكد مش بس أنه محبوب ومرغوب أو أنه جيد، لكن عايز يتأكد أنه ذو قيمة، أنه مش inferior، مش أدنى، أنه له مكانة في هذه الحياة. ومرة أخرى يثبت حب الوالدين له رغبته في الإحساس بالكفاءة، فلا يحتاج أن يستخدم استراتيجيات إثبات وتأكيد الذات ليشعر بالتوكيد كشخص كفء وكفء أدكوت. مش محتاج أن يستخدم استراتيجيات إثبات الذات عشان يشعر أنه أدكوت، أنه شخص كفء وكفء، لأن حب الوالدين اللي اداله الإحساس بأنه مرغوب واداله الإحساس بالانتماء واداله الإحساس بأنه جيد هيعطيله أيضا هنا الإحساس بأنه كفء وكفء. إيه نفس المراحل اللي استخدمها إريكسون؟ لخصها واجنر بطريقة جميلة. إذن واجنر بيؤكد على أن الحب الأساسي اللي بيحصل عليه الطفل في سنواته المبكرة من الوالدين يعطيه البرهان والدليل لنفس الشكوك التي يأتي بها إلى الحياة في أنه إنسان مقبول وذو قيمة ذاتية وكفو إلى الحياة. هذه الشكوك يأتي بها الإنسان كما قلنا بعد السقوط إلى هذه الحياة بعد السقوط، ومحتاج إلى الحب الأساسي من الوالدين عشان يحصل على البرهان لدحض ونفي هذه الشكوك ورفضها. فإذا ما كان إنسانا مقبولا وذو قيمة ذاتية وكفو إلى هذه الحياة أم لا، أو بمعنى آخر يديله البرهان الضروري واللازم عشان يتحقق ويتيقن من قيمته الذاتية ومن هويته كشخص مرحب به في هذه الحياة. قبل ما ننقل للمرحلة الثانية عند إريكسون، مرحلة الذاتية والاستقلال في مقابل الشك والحزن، قبل ما ننقل ليها يجدر بنا هنا أن نشير إلى بعض الاضطرابات المصيرية الشديدة اللي ممكن تحصل للطفل إذا استمر نمط الرعاية والتربية في الاتجاه السلبي من جهة الإحساس بالحب الأساسي ومن جهة الحصول على تأكيد الذات. لو استمر هذا الاتجاه في المرحلة التالية في السنوات الثلاثة الأولى من الحياة، ففي الباحثين بالتحديد بولبي اللي قضى 40 سنة في دراسة الثلاث سنين الأولى دول من حياة الطفل، وضع ما يسمى باضطرابات التعلق attachment disorder، اضطراب واسع المجال اسمه اضطراب التعلق والارتباط. أنا هأشير إلى هذا الاضطراب أو هذا المدى السبيكترم ده، المدى من الاضطراب، لكن مش هتكلم عنه لأني بشرحه بالتفصيل في احتياجات الطفل تحت سن 5 سنين، لكن لابد أن احنا نشير إليه في هذه المرحلة، لأنه إذا فضل في الثلاث سنين الأولى من حياة الطفل الطفل لا يحصل على هذا التوتد النفسي والارتباط الصحي والاحتواء العاطفي الآمن السليم، فلقى باولبي أن هناك نوعية من الاضطرابات واسعة المدى سماها اضطراب التعلق والارتباط attachment disorder، أنه لا يستطيع أن ينتمي، لا يستطيع أن يضرب جذوره هذا الطفل، لا يستطيع أن يتعلق تعلق صحي وآمن مع الوالدين أو مع الأم بالتحديد. في بداية هذا الاضطراب بيبدو القلق واضح مبكر على الطفل، فالطفل يشعر بالقلق مبكرا في سن سنتين أو في سن سنة حتى يبتدي يشعر بالقلق، وله تعبيرات خاصة به في الشعور بالقلق، وسماها باولبي بالتحديد قلق الانفصال، قلق الانفصال عن الأم، الانفصال في هذه الحياة، الشعور بأنه منفصل، أنه وحيدا، كلمة اللي قالها توماس هاريس، يبتدي يشعر بها بطريقة مقلقة شديدة، أنه من ساعة ما خرج من جنة الرحم فهو طرد من هذه الجنة وهو لوحده، ما قدرش يرجع يتثبت في الأم. فيحدث هذا الاضطراب، يبدأ بالقلق والخوف والانفصال، شعور بالانفصال والخوف بصفة عامة، اللي ممكن يوصل طبعا لمستوى المخاوف المرضية الفوبيا، مخاوف من حاجات لا تستدعي الخوف، زي انه يخاف من الطيور، يخاف من السلم، يخاف من حاجات لا تستدعي الخوف، اسمها فوبيا، يعني مخاوف مرضية او رهاب، بتترجم رهاب. وربما يظهر عليه التعلق المرضي الزائد، مش التعلق الطبيعي، باشياء معينة زي العرايس او اللعب او التشبث الزائد القلق بالام. لان الطبيعي ان الطفل طبعا يتعلق بالام، والطبيعي ان هو يتعلق بالعروسة بتاعته او باللعبة بتاعته، لكن في تعلق مرضي زائد وتشبث زائد بالام، على طول ماسك في جلابيتها، في تلابيبها، على طول ماسك في هدومها، مش عايز يسيبها، اول ما تسيبه يعيط بشدة وبطريقة هستيرية، سواء تشبث بالام او بشخص بديل ليها لتعويض الاحتياج الاساسي الى الحب المفقود، نظرا لفقدان امكانية الحصول عليه كما ينبغي. بعدين يستمر هذا التعلق مع المراهق او الشخص البالغ فيما بعد، هنشوف تطور ايه خطورة ده، مع الشخص البالغ فيما بعد على هيئة طلب مريض للحب والحنان. ففي طلب مريض، مش طلب طبيعي، مريض للحب والحنان والتعلق العاطفي، ويستمر في بحث لا شعوري، هو مش دريان به، دفين لا يدري به، لمحاولة استرداد هذا التعلق الصحي المفقود مع الأم واللي ما حصلش عليه طبيعيا من خلال أي علاقة بديلة. فكثيرين بيسعوا بسرعة للارتباط، ما يقدروش يقعدوا من غير علاقات، سواء صداقات أو علاقات ارتباط أو جواز، بسرعة لأنه مش قادرين، في هلع شديد من أن هم يكونوا لوحدهم. فده طلب مريض للحب والتعلق العاطفي، سواء مع الصديق من نفس الجنس أو مع الطرف الآخر، الجنس الآخر. وربما يظهر هذا الاضطراب، عشان كده بنقول هو واسع المدى، في اتجاه معاكس تماما. في نفس الوقت فيه يصاب الطفل أو الشخص البالغ فيما بعد بالبرود والتبلد والانطواء والانعزال، بما يعبر عن تلف وعطب الخواص العاطفية نتيجة الحرمان. فالخواص العاطفية عند الإنسان بيحصلها تلف أو عطب، فيصبح بارد ومتبلد ومنطوي ومنعزل، مش قادر يبادل العاطفة، فده يعوقه عن الحصول على هذا الحب فعليا ما تقدم له. وربما يظهر أيضا في اضطرابات سلوكية، أعراض سلوكية معينة زي العدوانية الشديدة، الانتهازية، الاستغلال، الأشخاص النصابين اللي بيستغلوا أي حد قصادهم عشان ياخدوا منه أي حاجة، أو ياخدوا فلوس ويستلفوا كتير وما يرجعوش. في نوعية كده من بشر ربما تكون قابلتهم، وحتى ينصبوا عليك كويس قوي حتى جوه الكنيسة ويدولك مظهر يعني ان هم قديسين هايلين يعني، بس يبقى دايما تلاقيه بتكتشف في النهاية ان هو مستلف من ده ومن ده ومن ده ومن ده، وما رجعش ولا مليم لأي حد. الانتهازية، استغلال الآخرين، الغيرة، التملك، والسرقة. في أطفال بيسرقوا شهيرة، وفي كبار بيسرقوا، مش بيسرق لأنه محتاج فلوس، لكن بيسرق لأنه ده تعبير معين عن اضطراب التعلق. والكذب والرغبة في التدمير، في أطفال بيمشوا على طول، شهيرة دي في أطفال الشوارع طبعا، بيمشوا يعوروا العربيات، يجرحوها، يكسروا الدكك في المدرسة، يولعوا في الدكك. الرغبات التدميرية دي وإشعال الحرائق بالتحديد، في اضطرابات سلوكية شهيرة إشعال الحرائق، إن الطفل أو البالغ عنده رغبة شديدة إن هو يولع النار في أي حاجة. فاللي بنشوفه في المدارس الحكومية هنا ربما يعبر عن اضطرابات تعلق شديدة في الأطفال، أطفال مقطعين الكراريس مولعين فيها وقطعوا وكسروا الدكك. وممكن يصل في النهاية من الشدة اضطراب التعلق ده إلى أن يصاب الطفل بأعاقات أشد خطورة، هتفضل معاه كجزء من تكوينه النفسي، هتبقى جزء من تكوينه وبنيانه النفسي، زي التوحد، الأوتيزم، الإصابة باضطرابات اكتئابية مزمنة، إنه يبقى كرونيك ديبريشن يعني يبقى على طول مكتئب على طول، أو حتى اضطرابات فصامية شيزوفرينية تظهر طبعا في الحياة اللاحقة عند أواخر المراهقة كده، وبسن 15-16 سنة بتبتدي تظهر عليه الشيزوفرينيا. فاضطرابات التعلق قد تصل فعلا بالطفل والبالغ إلى هذه النتائج والأعراض، ودي طبعا نتيجة دراسات عملت لسنوات طويلة زي ما قلت، على رأسهم 40 سنة اللي قضاهم بولبي والفريق بتاعه في دراسة التعلق، عمل 3 مجلدات ضخمين مدعمين كان من الجيش البريطاني تقريبا علشان يعمل الدراسة دي. بالطبع الشخص العادي مش هيقدر يميز الخلل ده في طفل عمره سنتين أو ثلاث سنين، هيخلط بينه وبين اللي ممكن يكون طبيعي. لا ما كل الولاد كده، هتلاقيها على طول لما تروح تسأل حد يقول لك لا ما انا عارفاه كل الولاد كده، لا ما هو طبيعي صوف في السن ده، مش هيقدروا يميزوا، العين العادية مش هتقدر تميز ان ده هل هو الشيء اللي ربما يكون معتاد وطبيعي ولا دي اشارات لحاجة هتبان بعد سنتين ثلاثة وتبتدي تزداد نتيجة اضطراب التعاطف. أنتوني ستور، وده اسم جديد بقدمه لكم دلوقتي لأول مرة، أنتوني ستور طبيب نفسي إنجليزي، بيقول الآتي: الطفل الذي لم يشكل في مرحلة عمره الباكرة روابط، ودي كلمة تانية للانتماء أو التعلق الصحي، الانتماء أو التعلق والتوطد الاندماج، الطفل الذي لم يشكل في مرحلة عمره الباكرة روابط تسودها الطمأنينة المتأتية عن الثقة بالشخصيات التي تعلق بها، لابد يكون في طمأنينة ناتجة للثقة في هذه الشخصيات التي يجب أن يتعلق بها تعلق صحي في السنة الأولى بالتحديد والثانية والثالثة، فدي مرحلة عمره مبكرة. إذا ما قدرش يشكل في هذه المرحلة روابط تسودها الطمأنينة، قد يقدم ردود فعل متباينة تجاه الوالدين، يبتدي تظهر عليه بعد الثلاث سنين والأربع سنين تظهر عليه ردود فعل متباينة، عشان كده هو مدى واسع من الاضطراب، وبعد ذلك تجاه الناس، لأنه من حضن الأم تبدأ ثقة ثم تبتدي الدوائر تتسع، نفس الشيء الاضطراب هيبدأ من حضن الأم ثم تبتدي الدوائر تتسع للمدى القريب والبعيد في آفاق هذا الطفل. فاكرين كلمة أدلر؟ أوكي؟ نفس الشيء بيقوله أنتوني ستور، قد يقدم ردود فعل متباينة تجاه الوالدين وبعد ذلك تجاه الناس الآخرين، فنجد هذا الطفل قد يلجأ إما إلى إقامة تعلقات مرضية مفرطة أو العكس إلى التحاشي والانسحاب زي ما قلنا قبل كده. أوكي. Alright. إذا هننقل للمرحلة الثانية عند إريكسون. تحدي المرحلة الثانية عند إريكسون اللي هو سن سنتين وثلاثة، العام الثاني والثالث، هو تحدي اليقين والذاتية أو الاستقلال الأوتونومي في مقابل الشك والخزي. بتهيألي بوادرهم بدأت تظهر في المرحلة السابقة. إريكسون بيقول إنه في المرحلة التالية بيقابل الإنسان تحدي بناء الذات، الذات ابتدت تظهر في تمايز عن الآخر، الآخر والحياة ده هو مش أنا، ده ابتدى يحمي الطفل، ابتدى يخرج عايز يلبس هو الحذاء، عايز يمسك هو المعلقة ويأكل نفسه حتى هو مسكها بالمقلوب ويدلقها على البافيتا، ابتدى يشعر أنه منفصل، أنه في استقلال، هو مش أمه، هو مش أمه، أمه شيء وهو شيء رغم أهميتها الشديدة، لكن هو آخر بالنسبة لأمه. ابتدى يشعر، مجرد بداية ستستمر عدة سنوات، بدأ يشعر مجرد بداية أنه آخر. عشان كده التحدي هو أنه يبني هذه الاستقلالية أو تجهض فيقع في الشك والخزي تجاه هذه الذات التي أجهضت والتي لم تتأكد أو لم تتثبت حسب كلمات واجنر. هنروح لحد جديد اسم معروف جدا، رولو مي، معروف جدا جدا في علم النفس. رولو مي بيقول الآتي: حوالي العام الثاني من العمر أو ما يقرب من ذلك قليلا أو كثيرا، تقريبا حوالي السنة الثانية، تبدأ تظهر عند الكائن البشري، هنا ابتدى يبان فرق في كائن بشري مختلف عن أي كائن آخر، تبدأ تظهر عنده حاجة مش هتظهر عند أي كائن آخر، علامات انبثاق هامة جدا. وحلوة كلمة انبثاق، جميل المترجم في استخدامها رغم ان ترجمة الكتاب نفسه سيئة، لكن الكلمة دي جميلة جدا. علامات انبساط هامة جدا في مراحل تطوره. وأعني بها دارولو ميل بيقول، وأعني بها شعوره بذاته، consciousness of himself، consciousness of himself، ابتدى يشعر بذاته، أنه يبدأ يعي ذاته بصفاتها أنا أو ذات منفصلة. فالطفل قبل ولادته يكون جزءا من النحن الأصلية، the original we أو psychological we. الطفل قبل ولادته يكون جزءا من النحن الأصلية، إنه كان جزءا من أمه، وإنه هكذا يستمر جزءا من النحن النفسية the psychological we إبان رضاعته المبكرة في السنة الأولى بتاعت إريكسون. السنة الأولانية بتاعت إريكسون 12 شهر الأولانيين لازال الطفل جزء من النحن النفسية، لكن مع نهاية السنة الأولى هيبتدي شيء فريد جدا مش هيظهر عند أي كائن تاني، وهو انبثاق هام جدا في مراحل تطور الإنسان سماه رولو مي consciousness of himself، الشعور بالذات، الشعور بإني ذات منفصلة. لكن الطفل الصغير الآن، نكمل مع رولو مي، لكن الطفل الصغير الآن وللمرة الأولى يصبح واعيا بحريته. تخيلوا الكائن الإنساني يبدأ أن يشعر بالحرية وبالتالي المرادف ليها الذات أو الاستقلال على طول وهو عنده سنتين. فهو يبدأ يجرب إحساسه بذاته كهوية خاصة منفصلة عن الأبوين. ده اللي بيفسر لنا ليه هو بيصر أنه عايز يمسك المعلقة ويأكل نفسه، وليه هو مصر أنه هو عايز يمسك الكوباية هو ويشرب لكن هو بيدلقها عليه، وليه هو عايز يلبس الجزمة حتى بنفسه حتى لو لبس اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، وليه عايز يروح يحط ايديه في الخرمين شافهم في الحيط بتوع الكهرباء اللي عنده شغف شديد دايما بيهم ان هو يجرب نفسه. فطبعا في حدود لابد نتعلمها في التربية كتطبيقات لعلم النفس، مش هنتكلم عنها خالص طبعا، نعمل ايه علشان ما نجهدش هذه الذاتية في نفس الوقت ما نسيبوش يموت ويحط ايديه في الكهرباء، فده يقع على عاتق التربية وليس علم النفس. لكن المهم هنا هو هذا الانبثاق الفريد اللي ابتدى يظهر في هذا الكائن اللي كان زي القطة قاعد بيرضع سلبي ومستقبل، بعدين ابتدى يتحرك ويستكشف وابتدى يختار. كون انه بدأ يختار فهنا شيء فريد مش موجود عند اي كائن تاني، انه يصبح واعيا بحريته. هذه كلمة رولو مي الجميلة، يصبح واعيا بحريته. فهو يبدأ يجرب احساسه بذاته كهوية خاصة منفصلة عن الابوين، ويستطيع ان يقف بوجهيهما اذا ما دعت الحاجة الى ذلك. يستطيع ان يقف بوجهيهما اذا ما دعت الحاجة الى ذلك. هل يستطيع الإنسان المصري الشرقي أن يقف بوجه والديه وهو عنده 30 سنة؟ ما يقدرش غالبا. الإنسان المصري الشرقي ما بيقدرش، لكن رولو مي بيقول لنا أنه من سن سنتين يستطيع أن يقف بوجهيهما. هل نستطيع أن نقبل هذا على أنه علامة صحية؟ أنه يستطيع أن يقف بوجههما ويكون له رأي ربما يكون مخالف. هذا الانبثاق العجيب رولو مي بيقول هو ولادة الكائن البشري، ولادة نفسية وتحوله إلى شخص. هذا الانبثاق العجيب هو ولادة الكائن البشري، ولادة نفسية وتحوله إلى شخص. شخص دي هي كلمة واجنر شخص، تحوله إلى شخص. إزاي يقدر إنسان يبتدي يشعر بأنه شخص وشخص ما؟ جزء آخر ليس فقط ما يحصل عليه في السنة الأولى، لكن جزء آخر هنا هو الانبثاق العجيب لذاتيته. عشان كده الاستقلالية كلمة هامة، الأوتونومي هنا هام جدا عشان يبتدي يشعر أنه شخص. يبتدي يشعر أنه شخص. عندنا كائنات كثيرة قوي بشرية عايشة في الحياة في مجتمعنا وهم فاقدون لمعنى أنهم أشخاص، شخوص بلا ملامح بلا ذاتية، لأنه في سن السنتين والثلاثة والأربعة لم يعطوا الفرصة لكي يكونوا ذوات مستقلة مختلفة عن الوالدين، إلا أنه بزوغ الذات الفردية دي هنا ونمو الشخصية أمر لا يحدث دون ثمن، لا يحدث دون ثمن، وثمن ليس هين، مش أي ثمن. بزوغ الذات الفردية دي وإحساسي بالسلف بالذات، إحساسي بالذات بأنا أنني شخص ما بيجيش ببلاش، مش من غير ثمن، له ثمن وثمن صعب جدا. إيه هو الثمن ده؟ هو بداية الانفصال النفسي عن الوالدين لنمو الشخصية والذات الفردية. ما حصلش الانفصال النفسي مش هتنمو هذه الأنا، مش هتنمو هذه الذات الفردية، هينمو شيء أشبه بالبشر، ذوات لكنها ليست فردية، شيء فاقد لحاجة اسمها الانديفيديويشن، ملهاش ترجمة، فاقد للتشخص. كائنات زي القطط، القطط من أيام الفراعنة لغاية النهاردة سلوكها واحد، كل قطة زي التانية مع فروق طفيفة، ما فيش قطة ابتكرت شيء مختلف عن باقي القطط في الحياة، فيش قطة ابتكرت الكهرباء، اكتشفت النور، اكتشفت الكهرباء. كائنات بلا شخصية. الانفصال النفسي هو اللي بيسمح للإنسان أن ينمي هذه الشخصية، أنه يكون مختلف عن الآخر، وأن هناك شيء اسمه الشخصية الفردية، وهذا نمو صحي لكنه يتطلب تعامل شديد الاتزان من ناحية الوالدين، كمان يسير على حبل رفيع مشدود ما بين تطرفين، أحدهما هو القلق والسيطرة من الوالدين، والطرف الآخر هو التساهل والإهمال. ففي نقيضين، نحتاج الوالدين ان هم يمشوا على خط رفيع شديد الرفع حتى لا يجد الطفل التساهل والإهمال أو القلق الزائد والسيطرة. والخط الرفيع ده يعبر عن الحب الحقيقي الذي يعطيه الوالدين للطفل، ليس فقط الأمان والانغراس والتوتد فيهم، لكن في نفس الوقت اللي فيه الانغراس والتوتد هناك الانفصال النفسي الصحي. أصعب من مشيان لعب الأكروبات على حبل رفيع مشدود في السيرك. رولو ماي بيقول إيه تاني؟ في كتاب آخر بيقول مع نمو إدراك الذات، يعني في المرحلة دي سن سنتين، مع نمو إدراك الذات يدخل الاختيار الواعي الحلبة. مع نمو إدراك الذات يدخل الاختيار الواعي الحلبة. في حاجة بس اسمها الاختيار الواعي، طالما انبثق الشعور بالذات إذا هناك اختيار واعي دخل إلى حلبة الحياة. يتزايد إدراك الطفل أن أهدافه ورغباته قد تؤدي إلى صراعات وصدامات مع أبويه وتحد لهم. يتزايد إدراك الطفل أن أهدافه ورغباته قد تؤدي إلى صراعات وصدامات مع أبويه وتحد لهم. الطفل الذي لم يدرك أن أهدافه ورغباته هتؤدي إلى هذه الصراعات، الطفل ده قبل أن تنمو فيه أجهضت إمكانية الاختيار الواعي أو انبثاق الذات، أجهضت. لابد أنه مع انبثاق الذات وإدراك الذات يدخل الاختيار الواعي الحلبة، ويتزايد إدراك الطفل أن أهدافه ورغباته قد تؤدي إلى صراعات وصدمات مع أبويه وتحدي لهم. الكلمة المهمة بقى هو أنه يكتسب فردانيته، ودي ترجمة للإنديفيديويشن لأنها كلمة ملهاش ترجمة، أي أن يصير ذاتا، فبعض الكتاب بيترجموها فردانية، يكتسب هذه الفردانية التي تعني أنه يصير ذات شخص، مش مجرد قطة، كائن من الكائنات التي تولد في الحياة، الكائنات العضوية أو البيولوجية التي تولد في الحياة، لا هو عنده حاجة مختلفة تميز الكائن البشري اسمه individuation، ذات فردانية، وهو يكسب أو يكتسب هذه الفردانية فقط على حساب مواجهة القلق الموروث عند اتخاذ موقف شخصي سواء ضد أو مع بيئته. لكن هو إمتى بيبتدي يكتسب هذا الإحساس بأنه فرد، بأنه شخص؟ لما يواجه القلق الموروث. في قلق موروث في البشرية لابد أن يواجهه كل ما يجي يختار اختيار شخصي سواء ضد أو مع البيئة بتاعته، سيجد شيء من القلق، هل يختار حتى لو والديه هيقف قصادهم، حتى لو والديه هيبقوا غير راضيين عنه، حتى لو هيعبروا عن شيء من عدم الرضا. ويتيح إدراك الذات هذا للمرء إمكانية النمو الفردي الموجه ذاتيا. عشان كده مجرد عدم رضا الوالدين عن الطفل هو أداة هامة جدا في التأديب، في الديسيبلين، في التربية. الوالدين الحقيقة اللي بيحتاجوا يلجأوا إلى الضرب بيعبروا إن هم أفلسوا شوية بعض الشيء، والقيمة الحقيقية وراء التأديب الحقيقي أو الضرب، الضرب الصحي مش الضرب اللي بيلجأ إليه الوالدين هنا، الضرب الصحي في السنين المبكرة بالعصاية الخشب البسيطة يهدي، القيمة أو المغزى الحقيقي من وراه هو الإحساس اللي بيصل للطفل إن والده غير راضي عنه، وبيؤكد ليه والده إنه لازال بيحبه لكنه غير راضي عن هذا السلوك المعين، عشان كده بيديله العصايتين دول. فالقيمة هنا أو المغزى أو المعنى الحقيقي ليس العصايتين أو العصاية، لكن هو مواجهة أنه أصبح في عداء مؤقت مع الوالدين ووضع عدم اتفاق. فهنا بيتعلم الطفل أنه في عدم اتفاق ما، لكن هناك عدم اتفاق صحي لابد هيبتدي يحدث بالتدريج، لأنه مش هيقدر ينفع على طول أنه الطفل يستمر في أنه يفعل تماما مشيئة الوالدين، لابد أن يكون عنده مساحة من الاختيار. أي نعم مش هيقدر يلبس الجزمة الكوتشي وهو رايح الفرح، لكن في طريقة تانية غير قمعه وإهدار أو إجهاض فردانيته وانبثاق ذاته. في طريقة بتعطي له الاختيار ما بين حذائين آخرين، لكن الكوتشي ده مش هينفع. هنا في دي بعض تطبيقات في التربية، لكن تقدر تختار تلبس ده ولا تلبس ده ولا ده، دول اللي يناسبوا إلى هذه المناسبة. فالاختيار هنا بيديله الإمكانية أنه ينمي فردانيته، لكن إذا أجهضت تماما وفضل دائما ممتثل أو conformed يعني متطابق مع بيئته ووالديه تماما، فهو بيطلع جزء من قطيع وليس فرد. ده معنى فقدان الفردانية، هو أن يصبح البشر كائنات كالقطيع متشابهين، redundance، فيهم تكرار ورتابة زي القطط كلهم زي بعض. مفهومش الفردانية، دايما في كل موقف هتحس ان هما نسخ باهتة متشابهة. ده بيعبر عن شيء مبكر حدث هنا في السنتين الاولانيين من الحياة، ان في فشل في صراع القلق الموروث تجاه اتخاذ موقف شخصي سواء مع او ضد البيئة بتاعتي، وفي فشل في نمو اليقين والذاتية او الاستقلال وهذه الذات المنبثقة، وبالتالي طبعا المقابل سيكون الشك في هذه الذات التي لا تستطيع ان تنمو وتخرج الى الحياة، لانها ما تنسيش انها تظل موجودة جواه لانها مخلوقة من الله، لكنها هيستمر يشعر بالخزي والشك ان هذه الذات الموجودة جواه لا يمكن لها الخروج الى الخارج وممارسة وجودها. إذا لن يصبح الطفل ذاتا فردية شخصية ما لم يبدأ تدريجيا في الانفصال عن أبويه في هذا السن المبكر، زي ما بيقول رولو ماي بيستأنف ويقول، وهنا مصطلح بقى ضخم جدا هنقف قصاده وربما ده اللي نختم بيه المحاضرة دي. يصبح الطفل فردا جسميا منفصلا متميزا بعد قطع الحبل السري عند الولادة، دي كلنا عارفينها. امتى بيبقى واحد مختلف وتعمل له شهادة ميلاد وياخد اسمه ويبقى كيان مختلف؟ لما بيتولد ويتقطع الحبل السري خلاص بقى كيان مختلف ولو اسم ولو جنس ويتعمل له شهادة ميلاد. لكن رولو ماي بيقول ايه؟ لكن ما لم يقطع كذلك الحبل السري النفسي، هنا المصطلح بقى الجديد الخطير، هناك شيئا اسمه الحبل السري النفسي. ما لم يقطع الحبل السري النفسي في الوقت المناسب فإنه يبقى وكأنه رضيع مشدود بحبل خفي إلى مكانه، وكأنه لازال يحبو في مشارف ساحة دار أبويه. كم من البشر والكائنات الراشدة البشرية فوق 20 و30 سنة لم يقطع الحبل السري النفسي، فنراهم كأنهم رضع مشدودين بحبل خفي وكأنهم لازالوا يحبوا في ساحة بيت العيلة. الأب هو الذي يقرر لكل العيلة اللي ساكنين في كل العمارة يأكلوا إيه النهاردة، ولا الأم يقرر إيه المرتبات، ولا يقرر يعيشوا إزاي، يتجوزوا إزاي، يخلفوا إزاي، يربوا أولادهم إزاي. انعدمت الفردانية، ده بيبتدي من امتى؟ من هذه المرحلة المبكرة. إذن كيف تتشكل شخصية الإنسان وصورته عن نفسه وفردانيته؟ بهذه الطريقة في الأشهر والسنوات الأولى المبكرة. نستأنف مع رولو ماي في هذا الاقتباس، ولكن ما لم يقطع كذلك الحبل السري النفسي الوقت المناسب فإنه يبقى وكأنه رضيع مشدود بحبل خفي إلى مكانه، وكأنه لازال يحبو في مشارف ساحة دار أبويه، فلا يقدر على الابتعاد أكثر مما يسمح به طول الحبل المربوط به. مش هيقدر يبعد أكثر من الحبل النفسي ده، السوري النفسي اللي هيجيبوه بيه. بنظرة واحدة شخصية عندها 40 سنة، تقول لي زغرتي بالزغرة، النظرة، هذه النظرة الواحدة للأم أو للأب تجيبها حتى وهي عندها 40 سنة، تخليها ترجع تماما عن اختيارها، لأن الحبل السري النفسي لازال موجود، وهذا الشخص لازال رضيع يحبو في مشارف ساحة أبويه. يقول رولو ماي، فيكون تطوره، تطور هذا الشخص أو هذا النمو معطلا معاقا، وتنكفئ حرية النمو لديه إلى داخل ذاته فتتقيح وتتحول إلى سخط وغضب. تنكفئ حرية النمو، لأن هناك حرية وضعها الله للنمو لابد أن تأخذ مجراها، لكن لما يحصل لها القمع والإجهاض سيحدث شيء اسمه انكفاء داخلي. وهذا الانكفاء إلى داخل الذات يجعلها تتقيح وتتحول إلى سخط وغضب. هناك غضب شديد مكبوت في العقل الباطن لدى الكثيرين، إذا خرج بطريقة ما سنرى رائحة العفونة والتقيح، زي أي جرح أو إصابة تلوثت وتقيحت في الداخل لكنها غير ظاهرة في الخارج. إذا ظهر سنجد غضب شديد، ربما في أحيان معينة تجد غضب شديد أو مواقف بتعبر عن غضب شديد بداخلك وانت مش عارف ليه. غضب شديد ليس له أي مبرر أو ارتباط بشيء ما، هناك غضب ورغبة في السخط وإلقاء السخط على أي كان. وانت مش عارف انت متغاظ ليه او غضبان ليه او عايز تضرب حد وخلاص ليه، انت مش عارف. ربما هذا بسبب انكفاء حرية النمو، ان حصل نكوص لحرية النمو وضمور وانكفاء، يعني تلوت حوالين نفسها وابتدت تنكمش وتضمر وتقيحت في الداخل. اعتقد نطلع ناخد فترة البريك بتاعنا دلوقتي.